محمد وآله الطاهرين المعصومين. ومنها آية الكتمان: إن الذين يكتمون، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه هي الآية الثالثة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. هذه الآية تتحدث عن الكتمان، من يكتم ما وصل إليه من البينات والهدى مطلقا، سواء كانت هذه البينات والهدى أمورا عقائدية أو أمورا شرعية. الذي يمارس الكتمان وعدم البيان، هذا طبعا من بعد ما بيناه للناس وأوصلناه لكم، هذا ترد عليه لعنة الله ومن يتبع المولى عز وجل وأتباع الله عز وجل، لعنة الله ولعنة أتباع الله عز وجل. ماذا يعني ذلك؟ أن الكتمان محرم، كتمان العقيدة والشريعة حرام، حرام. ما دامت الشريعة وما دام المشرع قد بين ذلك، إذن يحرم الكتمان، يحرم الكتمان. كيف يدل ذلك على حجية خبر الناقل؟ يدل ذلك من باب الملازمة بين حرمة الكتمان وحجية الخبر. كيف؟ إذا حرم الكتمان كان القبول واجبا، إذا حرم الكتمان كان القبول واجبا، وإلا لو لم يكن القبول واجبا حينئذ ستكون الحرمة لغوا. يحرم علي أن أكتم حينئذ، إذن لابد أن أوضح وأبين وأنقل لك، عليكم السلام. فلما وصل الأمر لك أنت بالخيار، إن شئت قبلت إن شئت لم تقبل، يعني لم يكن خبري ونقلي بالنسبة لك حجة، لم يكن كذلك، لم يجب عليك أن تقبل. هذا يعني لماذا إذن حرم الكتمان؟ حرمة الكتمان ستكون لغوية لا معنى لها. ما هو السبب حينئذ إلى أن يحرم علي المولى الكتمان ويوجب علي البيان، مع أنك بالخيار، مع أنك بالخيار ولا يجب عليك القبول؟ تلاحظون كيف؟ إذن هناك ملازمة بين حرمة الكتمان أو عبر عنها وجوب البيان، ومن جهة أخرى وجوب القبول. من بلغه البيان يجب عليه أن القبول، ويجب عليه أن يعمل طبقا لما وصله، وهذا معناه الحجية، وهذا معناه الحجية. إذن هناك ملازمة، وهذه الملازمة طبقا لها نثبت الحجية. إذن هذه الآية ببركة حرمة الكتمان نثبت من خلالها حجية خبر الناقل. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كأنه قبل الملازمة ولا يرفض الملازمة، وإنما اتجه إلى مشكلة أخرى عرضها في هذا الاستدلال. هذه الآية الكريمة تدل على حرمة الكتمان، ومن جهة وبالملازمة تدل على وجوب قبول من بلغه البيان. إذن تدل على أي شيء؟ على وجوب القبول. ولكن هناك احتمالان في الآية الكريمة كيف يمكن أن يدفع الاحتمال الأول أن وجوب القبول على المتلقي خاص بحالة ما إذا حصل له العلم، خاص بهذه الحالة أن يحصل له العلم بأن ما بينه الناقل، ما نقله الناقل، ما بينه الشخص الذي مارس البيان هو من البينات ومن الهدى، هذا من البينات والهدى، فإذا أحرز كونه من البينات والهدى إذن يجب عليه أن يقبل. إذن هذه الآية توضح وجوب القبول، تدل على وجوب القبول، لكن في حالة ما إذا أحرز من بلغه البيان، أحرز أن هذا من البينات والهدى، إذن هي خاصة بحالة الإحراز أن يحصل لديه العلم. أما إذا لم يحصل لديه العلم هل يجب عليه أن يقبل؟ كلا، لا يجب عليه أن يقبل، وبالتالي لا تدل على الحجية التعبدية المطلوبة، لأن الحجية التي نتحدث عنها هي حجية تعبدية، نفترض أن الخبر والنقل لم يؤدي إلى حصول العلم ومع ذلك يجب الأخذ به ويجب العمل على طبقه، هذا هو هدفنا، والآية لا تدل على ذلك. هذا الاحتمال كيف ندفعه؟ احتمال آخر أن المولى في مقام الإهمال أساسا لا يريد أن يبين حالة حصول العلم وحالة عدم حصول العلم، إذا كانت لديك بينات وهدى يحرم عليك أن تكتمها، حينئذ أكو ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول. لم يلحظ المولى لا حالة العلم ولا حالة عدم العلم ولا الإطلاق، أبدا لم يلحظ ذلك، هو قصد أن يهمل، قصد أن يهمل أو أن يجمل، فلا إطلاق في المقام. هذا الاحتمال الثاني كيف ندفعه؟ هذا الاحتمال الثاني كيف ندفعه؟ لا يمكن دفع هذين الاحتمالين. لا تقل لي أنني أدفعه بالإطلاق، فإن الآية مطلقة دلت على حرمة الكتمان مطلقا، إذن تدل على وجوب القبول مطلقا، لا تقل لي ذلك، أبدا لا تقل لي ذلك. لماذا؟ لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وفي مقام فقط بيان حرمة الكتمان، وحينئذ أوجبت العلم، أوجب البيان العلم أو لم يوجب العلم، هذا ليس داخلا في شأنه في هذه الآية المباركة. هذا إشكال أورده شيخنا الأنصاري رحمه الله. المصنف يقول المصنف هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن نفس الملازمة التي ادعيناها هي تتكفل برد وإبطال هذين الاحتمالين. إذا قلنا توجد ملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب القبول، هذا يعني في كل مورد يحرم الكتمان إذن يجب القبول، يجب القبول، وعليه حرمة الكتمان مطلقة، حرمة الكتمان مطلقة، هناك ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول، إذن ملازمة مطلقة. إذا في مورد معين لم يحصل علم قلتم نحتمل الاختصاص بحصول العلم، في هذا المورد لم يحصل علم من البيان، إذن لا يجب القبول، هذا خلاف الملازمة، هذا خلاف الملازمة. احتملتم الإهمال في هذا المقام، لا يوجد علم، احتملتم الإهمال، إذن لا يجب القبول، لك هذا خلاف الملازمة. ألم نفهم الملازمة؟ فهمنا الملازمة، كلما حرم الكتمان وجب القبول، وإلا فالحرمة لغو لا معنى لها، إذن هذه الملازمة التي تدل التي هذه الملازمة التي نفهمها من خلال الإدراك العقلي، هناك ملازمة عقلية بين الحرمة وبين حرمة الكتمان ووجوب القبول. هذه الملازمة تنفي هذا القيد المحتمل وتنفي الإهمال المحتمل. إذن إشكال الشيخ الأنصاري مردود. إذن نقبل الآية. قال قدس سره: من أراد أن يشكل على الآية الكريمة، على الاستدلال بالآية الكريمة، عليه أن يشكل بنحو آخر. كيف؟ أن يرفض الملازمة، أن يرفض الملازمة، أن يقول لا ملازمة، لا ملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب القبول أبدا، لا ملازمة. الملازمة التي تفيدنا الحجية، حجية الخبر، نريد منها ملازمة بين حرمة الكتمان والحجية التعبدية ووجوب القبول تعبدا. هذه الملازمة التي تنفعنا، والحال لا توجد مثل هذه الملازمة. من المحتمل جدا أن هذه الآية تقول: متى يحرم عليكم أن تكتموا ما بلغكم من البينات والهدى؟ متى؟ إذا كان بيانكم يؤدي إلى العلم، إذا كان بيانكم يؤدي إلى العلم. في هذه الحالة إذا كان البيان يؤدي إلى العلم وجب القبول. في هذه الحالة يحرم عليكم الكتمان فيجب على السامع أن يقبل، فيجب على السامع أن يقبل. وجوب القبول على السامع ومن بلغه البيان، من بلغه البيان، بيان الهدى والبينات. متى يجب عليه؟ في أي صورة؟ إذا أوجب البيان العلم، فقط في هذه الحالة، فقط في هذه الحالة. كيف يحصل؟ كيف يمكن أن نقول أن البيان يؤدي إلى حصول العلم؟ كيف يؤدي إلى ذلك؟ بكثرة من يأتي بالبيان. هذه البينات وهذه الهدى لا تقتصر على ناقل واحد وناقلين وثلاثة، وإنما يمارسها كثير من النقلة، ويمارسها كثير من المبينين، يمارسونها ويبينون. مع كثرة البيان حينئذ يحصل للسامع العلم. إذن هذه الملازمة المذكورة غير تامة، الإشكال في نفس الملازمة، الإشكال في نفس الملازمة. لا توجد ملازمة بين وبين، بين حرمة الكتمان ووجوب البيان، وبين الوجوب، وجوب القبول تعبدا والحجية التعبدية أبدا أبدا. وإنما يجب القبول إن حصل العلم لدى السامع، وهذا شيء مختلف عن الحجية التي نطلبها نحن. الحجية التي نطلبها نحن هي حجية الخبر الذي لا يوجب العلم، لا يؤدي إلى العلم، حجية تعبدية. وإن لم يحصل العلم، والآية لا تتكفل بذلك على الإطلاق. إذن الآية تقريب الاستدلال بها يتوقف على الملازمة. الشيخ الأنصاري كأنه قبل الملازمة وأورد بأن الآية الكريمة لا تدل على الحجية التعبدية من باب وجود احتمالين: احتمال الإهمال واحتمال هذا القيد، فهذا الوجوب وجوب القبول بعد أصل قبول الملازمة، إنما هو خاص بحالات العلم أو وقوع إهمال. المصنف يقول إذا قبلنا الملازمة حينئذ هذا الاحتمال لا معنى له، هذان الاحتمالان تردهما نفس ملازمة. نعم، إذا أنكرنا الملازمة المذكورة حينئذ يسقط الاستدلال بالآية الكريمة. إذا ما عندكم سؤال أطلق بلي شيخنا.
كما تحتمل أن الشيخ الأعظم قبل الملازمة،
أحسنتم، بلي هذا صحيح، يعني لأنه البيان متقارب، يعني رفض الملازمة بيانه نفس مقارب طبعا لبيان قبول الملازمة ورفض الحجية، إلا في حالة وجود العلم. وبالتالي من المحتمل أيضا، من المحتمل جدا أن الشيخ الأنصاري بيانه كان لأجل رفض الملازمة، هذا الإشكال وارد. ومنها الآية الثالثة آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، الآية الكريمة. وتقريب الاستدلال هكذا الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يكتمون لا يبينون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واضح أن الكتمان محرم، واضح. وتقريب الاستدلال بها، إن حرمة الكتمان وعدم البيان تستلزم ماذا؟ تستلزم وجوب القبول عقلا، وجوب القبول عقلا، ملازمة عقلية بين المفاد المطابق للآية وبين وجوب القبول، وبين وجوب القبول. وهذا وجوب القبول مخاص بحالة حصول العلم للسامع، ليس خاصا بحالة وجوب يعني إذا صدر البيان يجب علي أن أقبل سواء علمت أو لم أعلم. للزوم هذه الحرمة، لماذا تستلزم عقلا وجوب القبول؟ للزوم لغويتها، لغوية حرمة الكتمان بدونه، بدون وجوب القبول. إذا لم يجب القبول، خب لماذا يحرم الكتمان إذن؟ نقطة. ولا يخفى رد على الشيخ الأنصاري، راح نبدأ رد على الشيخ الأنصاري، ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال، يعني فلا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر. من ما هو الذي أورد؟ من وجود احتمالين، من دعوى الإهمال، هذا واحد، وأن الله عز وجل في هذه الآية لا يريد أن يتحدث عن حالة العلم أو حالة الإطلاق أبدا، يجب القبول فقط وفقط من دون لحاظ حالة حصول علم للسامع، ومن دون لحاظ الإطلاق يحتمل الإهمال، أو الاحتمال الثاني أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، إذا أفاد البيان العلم يجب القبول، وإذا لم يفد العلم لا يجب القبول. وهذا يعني عدم وجود إطلاق لحالة عدم حصول العلم، وهذا ينفي الحجية التعبدية. يقول قدس سره لا مجال لهذا الإيراد، لماذا؟ فإنها جواب، هذا تعليل قوله لا مجال، وهو الجواب على إشكال الأنصاري، فإنها هذه الملازمة العقلية تنافي دعوى الإهمال وتنافي دعوى استظهار الاختصاص، بل يجب القبول. العقل يقول حرمة الإهمال تعني، حرمة الكتمان تعني وجوب القبول، أكو ملازمة بينهما، إذ لو لم يجب القبول لم يحرم الكتمان، وعليه دعوى الإهمال، يعني في موارد ما إذا لم يكن هناك علم لدى السامع أكو حرمة كتمان ولا يجب القبول، هذا خلاف الملازمة. إذا قبلت الملازمة في كل مورد يحرم الكتمان فإنه يجب القبول، الملازمة في هاتين الدعويين. خب نقطة، كما لا يخفى نقطة، لكن يقول المصنف طريقة ثانية للإشكال على استدلال على الاستدلال بالآية، كيف؟ لكنها ممنوعة، لكن هذه الملازمة العقلية، لكن هذه الملازمة العقلية بين حرمة الكتمان ووجوب القبول ممنوعة، يعني أن الصحيح في الجواب عن الاستدلال بالآية أن أصل الملازمة أمر ممنوع مرفوض. كيف؟ فإن اللغوية غير لازمة، لا توجد لغوية، يحرم الكتمان ولا يجب القبول. كيف؟ لأنه الكتمان يحصل، البيان يحصل، البيان يحصل، إذن الكتمان محرم. أنت إذا حصل لديك العلم حينئذ يجب عليك أن تقبل. زين هذا الكتمان لا يؤدي إلى حصول العلم، قال لا لا يؤدي إلى حصول العلم بسبب كثرة المبينين والمبلغين والمرشدين يحصل العلم لعدم انحصار الفائدة، فائدة وجوب الإظهار وحرمة الكتمان بالقبول تعبدا، وهذا هو الذي نهدف إليه في حجية الخبر، حجية الخبر حجية تعبدية، وجوب قبول تعبدي لعدم انحصار الفائدة بالقبول التعبدي، لعدم انحصار الفائدة. يعني شنو لعدم عدم انحصار الفائدة؟ يعني وإن كان أن تكون حرمة الكتمان وجوب البيان وجوب الإظهار لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه، لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة. فإذا الآية الكريمة لا تدل على حجية الخبر، إحنا نريد حجية تعبدية وهي تتوقف على الملازمة، ولا ملازمة في البين، العقل لا يهتدي إلى مثل هذه الملازمة. الآية الرابعة، الآية الرابعة قوله تعالى، هذه الآية وردت في القرآن مرتين، مرة في سورة النحل ومرة في سورة الأنبياء، نحل 43 الأنبياء 7، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر لكن بقيد إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بهذه الآية نفس التقريب المتقدم في الآية السابقة، كيف؟ أن نقول أن هناك ملازمة عقلية بين السؤال، بين وجوب السؤال، هذه الآية تدل على وجوب السؤال، فاسأل تدل على وجوب السؤال، من أهل الذكر من أهل العلم تدل على وجوب السؤال، وهناك ملازمة بين وجوب السؤال من أهل الذكر وبين وجوب القبول، وجوب القبول. لو وجب عليك أن تسأل إذن يجب عليك أن تقبل، إذن يجب عليك أن تقبل، إذا وجب السؤال وجب القبول. أما لو وجب السؤال وكنت حرا طليقا أنت في سعة تقبل أو لا تقبل، إذن لماذا أوجب المولى السؤال؟ لابد لأنك لا تعلم، لابد أن تسأل من أهل الذكر والعلم، فإذا أخبروك ونقلوا لك وبينوا لك ووضحوا لك أنت بالخيار، إن شئت قبلت إن شئت لم تقبل، إذن لماذا أوجب المولى السؤال؟ لا يعني ذلك لغوية وجوب السؤال. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. المصنف يقول يرد عليه على هذا الاستدلال، يرد عليه أننا نحتاج إلى أن المطلوب لنا هو الحجية التعبدية، الحجية التعبدية يعني وجوب القبول، سواء أدى السؤال والجواب إلى العلم أو لم يؤدي إلى العلم يجب القبول، مطلقا ولو لم يحصل علم لدى السائل من الجواب، حتى في حالة حصول العلم، عدم حصول العلم. إذن في الحجية، في الحجية التعبدية نحتاج إلى، نحتاج إلى فرض عدم العلم، عدم حصول العلم. والحال أن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن وجوب السؤال مقيد بعدم العلم، وبالتالي فهي تتحدث عن انتفاع السائل بجواب المجيب لأنه يوجب له العلم. إذن يجب القبول الذي هو، الذي هو اللازم لوجوب السؤال إذا حصل العلم، إذا حصل العلم. فإذا هذه الآية الكريمة إنما تتحدث عن، بالملازمة عن وجوب القبول في حالة حصول العلم. هذا هو الإشكال الذي يبطل الاستدلال بالآية الكريمة. لاحظ يا أخي، خلاص، لا، الشيخ الأنصاري أدلى بدلوه في هذه الآية الكريمة وقال أصلا الآية أجنبية عن حجية الخبر. الخبر يعني النقل، واحد يجي ينقل لي حادثة معينة، وهي الآن الحادثة المطلوبة حادثة ترتبط بالشريعة، فالآية تتحدث، فالمطلوب هو محور الكلام في مقامنا هو الخبر والنقل، بينما الآية الكريمة لا تتحدث عن الخبر والنقل، محور كلامها الفتوى، لأنها جعلت الموضوع هو أهل الذكر، جعلت الموضوع أهل الذكر، أهل العلم. إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر، طريقكم إلى، طريقكم إلى الدين، إلى العقيدة، إلى الشريعة هم أهل الذكر والعلم، هؤلاء هم الذين يدلونكم على الطريق الصحيح، الذين يستبدلون الجهل عندكم علما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذن هي تتحدث عن الإفتاء، تتحدث عن الإفتاء، لا تتحدث، لا تتحدث عن الإخبار والنقل. هناك حيثيتان مختلفتان، حيثية الإفتاء وحيثية النقل. حيثية كون المتكلم المبين من أهل العلم والذكر والفقه، وحيثية كون المتكلم مخبر وناقل، هي تعطي حجية للحيثية الأولى لا للحيثية الثانية، لا تعطي حجية للحيثية الثانية أبدا، تعطي الحجية للحيثية الأولى، أن فتوى المفتي حجة، حجة عليه، فتوى المفتي حجة عليه. إذن الأجنب، الآية أجنبية تماما عن محل كلامنا. خوش إشكال، وهذا الإشكال قبله نفس المصنف رحمه الله، هذا الإشكال أورده المصنف رحمه الله على الاستدلال بالآية الكريمة في حاشيته على الرسائل، هناك ارتضاه، لكنه هنا يرفضه، يرده. ماذا يقول؟ يقول فلنرجع إلى بعض أصحاب أئمتنا عليهم السلام الذين توفرت فيهم هذه الحيثية، حيثية كونهم أهلا للذكر والعلم، أهل فتوى، مثل منه؟ مثل زرارة رضوان الله تعالى عليه، محمد ابن مسلم رضوان الله تعالى عليه. جئ بمن شئت من أصحاب الأئمة الذين اشتملوا على هذه الحيثية. حينئذ إذا سئلوا وأجابوا، هل يجب الأخذ ويجب القبول بكلامهم طبقا لهذه الآية أو لا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دول من أهل الذكر لو لا؟ نعم من أهل الذكر. إذن يجب القبول، لأنه إذا لم يجب القبول إذن لماذا وجب السؤال؟ إذن يجب القبول، يجب القبول. وعليه، وعليه كلامهم حجة، كلامهم حجة. يقول المصنف: فإذا وجب قبول كلام زرارة ومحمد بن مسلم عندما يجيبون السائل عن سؤاله حتى ولو كان السائل أيضا من أهل الذكر والعلم، مطلقا مطلقا هو من أهل الذكر، عند مسألة لا يعلم بها يجب عليه أن يسأل من يعلم من أهل الذكر. خب إذا أجابه ذاك إذا أجابه ذاك المسؤول إذن يجب عليه أن يقبل حتى وإن كان هو بنفسه من أهل الذكر. إذا وجب القبول في هذه الحالة سوف نخرج من هذا الإطار إلى كل مورد يتحدث فيه زرارة وإن لم يسأل، كل مورد يتحدث فيه زرارة وإن لم يسأل بعد، وكل مورد آخر تحدث فيه غير زرارة وإن لم يكن من أهل الذكر لكن كان من الرواة، مثلا راوي من الرواة، راوي من الرواة ممن لا تتوفر فيه حيثية كونه من أهل الذكر والفقه والعلم والإفتاء، حتى لو كان الراوي ليس بهذه الدرجة، ليس بهذه المرتبة، أيضا نقول يجب القبول بقوله بكلامه. تلاحظون كيف هذا الخروج من دائرة زرارة في الإجابة إلى دائرة زرارة مع عدم السؤال، وإلى دائرة غير زرارة ممن لم تتوفر فيه حيثية الفقاهة، حيثية كون من أهل الذكر والعلم. ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ دليله عدم القول بالفاصل، عدم القول بالفاصل. لكن المصنف رحمه الله في درس يوم أمس عنده إشكال على عدم القول بالفاصل، قال أنا أريد ترى قول بعدم الفاصل، يكون أكو إجماع على عدم الفاصل، ما يرتضي الفقهاء التفصيل، نحتاج إلى هكذا. وبالتالي المصنف قال فافهم لعل إشارته إلى هذا الإشكال، على أنه إحنا نحتاج إلى قول بعدم الفاصل ولا يكفينا عدم القول بالفاصل. ثم طبعا فإذا كان أكو قول بعدم الفاصل جيد، فأكو إجماع بالخروج من زرارة المجيب إلى زرارة المبتدئ بالجواب بالنقل، ومن زرارة الفقيه إلى فقيه آخر مثل عمار الساباطي، مثلا أقول عمار الساباطي الذي ليس من الفقهاء مثلا، هكذا. بل دليلنا هو الإجماع، وإلا يبقى التساؤل، لولا هذا الإجماع يبقى التساؤل على أنه خب زرارة قبلناه إذا أجاب قبلنا جوابه لأنه من أهل الذكر، قبلنا كلامه من أهل الذكر، أما ذاك الثاني ليس من أهل الذكر فلماذا نقبل كلامه؟ نحتاج إلى دليل لهذه النقلة. قال قدس سره: ومنها آية السؤال من أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هاي الآية الرابعة مو، وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان، يعني أكو ملازمة عقلية بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول. وفيه الأنصاري رحمه الله: إن الظاهر منها إجاب السؤال لتحصيل العلم، لأنه قال إن كنتم لا تعلمون، فحتى تصيروا عالمين يجب عليكم أن تسألوا، لا للتعبد بالجواب وإن لم يحصل العلم لدى السائل. فإذا الآية خاصة بأن السؤال واجب إذا وبأن السؤال واجب ويجب القبول حينئذ إن حصل العلم، وقد أورد عليها. إذا إشكال المصنف الأول هو هذا، إشكال المصنف طبعا. وهذا الإشكال أورده قلت لكم الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قبل المصنف أورد هذا الإشكال، المصنف أيضا يقبل هذا الإشكال، وقد أورد عليها، المورد هو الشيخ الأنصاري، لكن المصنف لا يرتضي هذا الإشكال الثاني للشيخ بأنه لو سلم، وقد أورد المفروض عليه على الآية الكريمة، على الاستدلال بالآية الكريمة، مهم بأنه لو سلم دلالتها الآية على التعبد بما أجاب أهل الذكر فلا دلال، لو سلم دلالتها يعني لو تنزلنا عن الإشكال الأول فلا دلالة لها الآية على التعبد بما يروي الراوي، لا دلالة لها على ذلك، فإنه يعني الراوي بما هو راون لا يكون من أهل الذكر والعلم، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى للرواية. محل كلامنا مختلف تماما عن موضوع الآية الكريمة، وفيه جواب المصنف على إشكال الأنصاري أن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والإطلاع على رأي الإمام عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما أبان بن تغلب، ويصدق على السؤال عنهم أنه سؤال عن أهل الذكر والعلم حتى ولو كان السائل من أضرابهم وأمثالهم، مثلا يونس بن عبد الرحمن يسأل من هؤلاء وهو من أضرابهم، هذا سؤال من أهل الذكر والعلم، وعليه إذا وجب قبول، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية بسببها وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا، هذا مطلقا يعني سواء كانت الرواية في مقام الجواب أو لم تكن في مقام الجواب، وسواء كان وسواء كان هذا الشخص راوٍ أو كان هذا الشخص غير كان هذا الشخص مفتي، مطلقا يجب القبول ورواية غيرهم من العدول مطلقا، سواء كان فقط راوي أو كان هو مفتن أيضا، وسواء كان أكو سؤال أو لم يكن هناك سؤال. لماذا؟ لعدم الفصل. لماذا يجب قبول الرواية؟ لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال، واحد اثنين، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر وإنما يروي ما سمعه أو رآه. لا يوجد فصل عند أحد من فقهائنا، إما الكل مقبول خبرهم وإما الكل غير مقبول خبرهم. فافهم نحتاج إلى قول بعدم الفصل حتى يكون عندنا إجماع، وإلا هذه النقلة غير مقنعة تماما، لأن الرواية أخذت حيثية، فكيف نغفل هذه الحيثية؟ والحمد لله رب العالمين.
إلا أن يقال بأن أهل الذكر موضع الموضوع.